بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله ويقول لأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. واحد الأشهاد شاهد مثل صاحب وأصحاب. قال رحمه الله: حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد بن سربل أبو الحسن البصري ثقة حافظ. قال البخاري: هو مسدد كاسمه. قال: حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري ثقة ثبت، وكان يقال فيه ماذا كان يقال فيه؟ ريحانة البصرة. ومن هو الذي قيل فيه ريحانة نيسابور؟ من هو؟ يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، قيل فيه ريحانة نيسابور. قال: حدثنا سعيد وهشام، وسعيد هو ابن أبي عروبة، هكذا قال الحافظ، وهو ثقة حافظ له تصانيف، وكان كثير التدليس واختلط في آخر عمره، وهو من أثبت الناس في قتادة. وهناك سعيد يروي عن قتادة آخر، فمن هو سعيد يروي عن قتادة؟ سعيد بن بشير، ما حاله؟ ضعيف. نعم، يروي عنه كثيرا في التفسير، فإذا رأيت سعيد عن قتادة فتنبه، فقد يكون ابن أبي عروبة الثقة وقد يكون ابن بشير الضعيف. قال: وهشام، وهو هشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن سنبر، وهو ثقة حافظ. قال: حدثنا قتادة، وهو قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي البصري، ثقة مقرئ، وكان كثير التدليس. ولد أكمة، ما معنى ولد أكمة؟ لا يبصر، فأكرمه الله عز وجل بالعلم، مع أنه ولد أكمة. بعض الناس عنده سمع وبصر وعقل وصحة، لكنه لا يريد العلم ولا يرغب في الحديث ولا يرفع بذلك رأسا، بل يرسخ في الجهل. وقتادة ولد أعمى، ومع ذلك صار إماما من أئمة الحديث رحمه الله. كان يحفظ الحديث، وربما لا يجد من يقرأ عليه حتى يحفظ، فيبكي عند طلب العلم أو طلب الحديث، يبكي إن لم يجد من يقرأ عليه ليحفظ الحديث. عوضه الله عز وجل بدل هذه الجارحة أو هذه النعمة، عوضه الله العلم في قلبه. وبعض الناس يذهب بصره ولا يوفق، يصير أعمى البصر والبصيرة. كلما وصلنا عند قتادة تذكرنا ذلك الذي كان في دماج أعمى، فقيل له احفظ، وجعل له مدرس وعطوه مسجل، فكان يأبى أن يحفظ، ينام، يأبى أن يحفظ، كلما جاء وقت التسميع ما يحفظ. قالوا له: احفظ، ما لك؟ ماذا تريد؟ قال: أنا أريد شاص، أنا ما أريد أحفظ، أريد شاص، أريد شبح، شبح. فقالوا، قال بعض الإخوة من أصحاب بلده، قالوا: إن شاء الله شبح يأتي من فوقك. ثم صار في بنافع شحات، الآن موجود في بنافع يسأل الناس، تتعجب من حاله ومن حجه، لكن جالس في سوق القات يسأل ما يأكل ثم ينام في السوق. ولو بقي في طلب العلم لأكرمه الله، ولكن التوفيق من الله عز وجل. قال عن صفوان بن محرز وهو المازني ثقة عابد قال بينما ابن عمر يطوف إذ عرض رجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه. وقال هشام يدنو المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. تعرف ذنب كذا؟ يقول أعرف. يقول رب أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقال شيبان عن قتادة حدثنا صفوان. وشيبان وهو ابن عبد الرحمن النحوي البصري ثقة، وقولهم في ترجمته النحوي ليست نسبة إلى علم النحو، ولكنه إلى بطن من قبيلة الأزد يقال لها لهم نحو. وهذا المعلق وصله ابن مردويه، وإنما ذكره البخاري رحمه الله بعد هذا الحديث ليبين أن قتادة قد سمع من صفوان بن محرز، فإن قتادة مدلس، وفي السند الأول قال قتادة عن، وفي هذا المعلق بيان التحديث حدثنا صفوان. وهذا من فوائد المعلقات، فربما يذكر البخاري معلقا لأجل فائدة إسنادية، إما سماع راو من آخر أو لبيان الاتصال ونحو ذلك. وهذا الحديث متفق عليه لكنه بغير هذا اللفظ، فإن البخاري ذكره بألفاظ عديدة، واللفظ المشهور أما عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقول بلى يا رب، فيقول أما عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا حتى إذا ظن أنه هالك قال يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحديث. وفي هذا الحديث دليل على أن الطواف بالكعبة ليس صلاة، وليس له أحكام الصلاة من كل الجوانب، وإنما جاء عن عبد الله بن عباس الطواف بالبيت صلاة، أي أنه يشبه الصلاة في بعض الأحكام. قال إلا أنه خفف الكلام فيه، وقد وردت أحاديث عن الصحابة كثيرة أن منهم من يسأل ومنهم من يسأل وهو يطوف، وهو يطوف فيسأل عن بعض الأحاديث أو بعض الفتاوى أو بعض المسائل العلمية، أو يلتقي بعض الناس فيتكلم مع آخر، فليس كالصلاة التي لا يجوز فيها مخاطبة الناس ولا السؤال والجواب ولا الفتوى، وإنما له أحكام تخصه. وهذا الرجل صفوان بن محرز قد يكون سمع بهذا الحديث عن ابن عمر فأحب أن يسمعه عاليا، حين قال له هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، يريد أن يسمع منه مباشرة ما قد يكون بلغه، وقد يكون هذا سؤال ابتداء قاله ولم يكن الحديث عنده. والمراد به ما يحصل بين الرب وعبده من النجوى المناجاة التي تكون بين المتقاربين، يعني أنه يخاطبه ويناجيه. وهذا الحديث يعتبر من الأدلة على رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، فإن مثل هذا الخطاب والمناجاة تدل على الرؤية تتضمنها، كما أن اللقاء المذكور في الآيات والأحاديث يلزم منه الرؤية. قال الله عز وجل عن المنافقين: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وقال سبحانه: واعلموا أنكم ملاقوه. وقد نقل الإجماع على أن اللقاء يستلزم الرؤية إذا أضيف إلى من لم يكن عنده مانع كالعمى بالإجماع، فيشمل المؤمنين ويشمل الكافرين ويشمل المنافقين ممن شاء الله عز وجل أن يروه ولو كانت رؤيتهم له عن عقوبة للتوبيخ والزجر والتقريع. وأما رؤية المؤمنين لربهم فهي رؤية رحمة ورضا وإكرام. وهنا يقرر الله عز وجل العبد بذنوبه التي ربما قد نسيها حتى يعلم أنه لم يظلم، إن عوقب فإنه لم يظلم، وما ربك بظلام للعبيد، فإنما هي الذنوب والأعمال التي أوصلت العبد إلى العقوبة، يقرره بذنوبه: أما عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فالله عز وجل مطلع على أعمال العباد وعليهم يحصيها، وهناك تظهر وتبرز، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقرأ الكتاب، وهكذا يبين الله له ما جنت يداه في الدنيا، سقط في يده في ذلك الموقف ليس له أحد يدفع عنه ولا ينفعه. إذا كان رب العالمين يخاطبه: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، هو يعلم أنه عمل، لا يستطيع أن ينكر ولا أن يدفع عن نفسه، وإنما يحاول أن يغالط، كما في حديث أنس في صحيح مسلم يقول: يا رب إني لا أجيز علي شاهدا إلا من نفسي. فيقول الله جل وعلا أو فيقال له: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يؤذن لجوارحه أن تنطق فتنطق بما عمل بها في الدنيا. وفي هذا الحديث هذا الخطاب للمؤمن، المؤمن الذي حقق الإيمان، وقيل له المؤمن الذي ربما حصل له زلل، ولهذا يقول الله: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ولهذا فلولا ستر الله عز وجل لكشف عن المؤمنين فضلا عن غيرهم في الدنيا، فليس أحد يسلم من معصية الله عز وجل، ولكن الله يستر عباده: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا في حق المؤمن، ومعناه أنه لا بد أن يقع في ذنوب وربما يخفيها عن الناس ولا يعلمها إلا الله، فيخشى على نفسه من ذنوبه. وأما الكافر في بعض الروايات الفاجر فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. أما هؤلاء ففضيحة على الملأ وبالعلن، وفي يوم يحضره الخلائق أجمعون، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. في ذلك الملأ العظيم ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فماذا يكون حالهم وكيف يكون مصيرهم وهم يسمعون هذا النداء على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أظهروا الخير وأبطنوا الشر، أو أظهروا الخير أظهروا الشر وأبطنوا الشر، كذبوا على الله وعلى دينه وعلى رسوله، وبدلوا أحكام الله وردوا شرعه وخالفوه، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. إذا كان المؤمن الذي مآله إلى الجنة ووصف بالإيمان ومع ذلك عنده ذنوب يقرر بها ويخشى على نفسه من الهلاك، قد جاء في رواية كما سمعت حتى يظن أنه هالك، فكيف بمن أغرق في الذنوب وأكثر منها ووقع في المعاصي بغير مبالاة وظهر أمره للناس وما خفي أعظم، كيف سيكون حاله؟ فالأمر شديد. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أن العباد يشهد عليهم يوم المعاد، الملائكة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تعرض عليهم صحائفهم وتشهد عليهم الأرض التي عاشوا على ظهرها، وهكذا رب العالمين يعرض عليهم ما فعلوا. وكفى بالله شهيدا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جاء عند السورة وعند هذه الآية حديث أنها تحدث بما عمل بها العبد على ظهرها في الدنيا، هو ضعيف لكنه يكفي ظاهر الآية، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فكل هؤلاء الشهود يظهرون ما عمل العبد في هذه الحياة الدنيا، وتعرض عليه أعماله ويأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وأي ظلم أعظم من أن يشرك العبد بالله جل وعلا ويكذب على ربه وعلى دينه وعلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أي ظلم أعظم من هذا الظلم؟ أن خلقه الله لعبادته فعبد غيره وأشرك به، هذا أعظم الظلم وأظلم الظلم. ولهذا كان المشركون ملعونون مطرودون من رحمة الله سبحانه وتعالى. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.